إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. لما وصى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية العظيمة: فاصبر على ما يقولون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لما وصى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقبل على الصلاة وأن يصبر على ما يقولون هؤلاء المكذبون الضالون، أن يصبر على ما يقولون وأن يتجه إلى عبادة الله عز وجل المتمثل في الصلاة المشتملة على التكبير والتحميد والتسبيح، بالإضافة إلى الإعراض عما في أيدي هؤلاء من زهرة الدنيا وزينتها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكما أمره بالحفاظ على الصلاة وعبادته عز وجل، أمره بأن يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لما تحدث الله عز وجل في هذه الوصية العظيمة أو وصى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالتبع له، حكى الله عز وجل عن شبهة هؤلاء المكذبين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على ما يقولون. حكى الله عز وجل شبهتهم المتمثلة في ادعائهم أنهم يكلفون بإيمان لا حجة ولا بينة ولا برهان ولا دليل عليه. هذا الذي يريدون أن يقولوه. الله عز وجل كما قلنا لما ذكر تلك الوصية وكانت جاءت بعد الأمر بالصبر: فاصبر على ما يقولون. ومن جملة ما ينبغي أن يصبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول هؤلاء هو ما تناولته هذه الآية الكريمة: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. هذه شبهة أثارها هؤلاء المكذبون، زعما منهم أنهم يكلفون بإيمان وبإيمان لا حجة ولا برهان ولا دليل عليه. فلذلك قال عز وجل: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. فهم إذن في زعمهم يطلبون الآية والحجة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: نحن لا نؤمن بك حتى تأتي بحجة. وهذا أمر في الظاهر يظهر أنه منطقي ومقبول ومعقول، أننا لا نؤمن بك، أنت تطالبنا بالإيمان بدون حجة، فنحن نطالبك بالحجة، هذا من حقنا، هكذا يقولون. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. ولولا هنا للتحضيض، هم يحضون ويرغبون ويحثون على أن يأتي بهذه الحجة وبهذه البينة، لأن لولا تستعمل تارة للتحضيض وتستعمل تارة تكون حرف امتناع لوجود، إذا دخلت على الاسم تكون حرف امتناع لوجود، أحتاج إلى جواب حينما تدخل على الاسم. وحينما تدخل على الفعل لا تحتاج إلى جواب، إنما تكون لي للتحضيض، تكون لي للتحضيض. إذن فهنا لولا لي للتحضيض، لأنها دخلت على الفعل، لأنها دخلت على الفعل. أما حينما تدخل على الاسم مثلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا كما سبق عنه في الآية السابقة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لولا ما سبق في علم الله لنزل بهم العذاب، لكان العذاب محققا. إذن هذه لولا تسمى حرف امتناع لوجود، امتناع وقوع العذاب لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يؤخر العذاب. لولا حينما تدخل على الاسم وهي تدخل على المبتدا بطبيعة الحال تكون حرف امتناع لوجود، هكذا يسميها النحويون. أما لولا حينما تدخل على الفعل كما هنا، لولا يأتينا، لولا يأتينا، إذن يأتي هذا فعل، فهنا تدل على التحضيض. لولا يأتينا يعني لا، بمعنى هلا، هلا أتيتنا بدليل وببرهان وبحجة على صدق ما تقول. وهذان المعنيان أشار إليهما ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بقوله لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقادة، وبهما التحضيض مز وهل ألا ألا وأولينها الفعلاء، يعني حين يكون مقصود بهما التحضيض يليان الفعل. إذا فهم المقصود منهم في الظاهر أنهم يحضون ويرغبون على ماذا؟ على البينة. وقالوا لولا يأتينا بآية مرة، لولا يأتينا، هلا يأتينا، ائتنا يعني هلا، لماذا لم تأتينا بالحجة؟ لماذا لم تأتينا بالبينة؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربهم، يطلبون الآية، والآية المراد بها هنا الحجة، البرهان، الدليل على ماذا؟ على أنه رسول من عند الله، واضح. هذه الحجة أو هذا البرهان أو هذه الآية التي يطلبها هؤلاء هي عناد ومكابرة، ليس المقصود منها الحجة التي توصلهم إلى الحقيقة، ليس المقصود منها الحجة لمعرفة الحق، ليس من الحجة التي يطلب بها الجاهل، لا، ليس من هذا القبيل. إن هذه الحجة هي من قبيل قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن فهم هدفهم ماذا؟ هدفهم ليس الآية، فهم يعني يعاندون، كما تقول الإنسان الآن مثلا، تقول له بأنه الآن النهار، يقول لك الدليل على وجود النهار، يقول له الشمس، الشمس هي الآية على وجود النهار، يقول لك لا ما كاينش الشمس، أنا لا أرى الشمس، هذه الشمس ما كايناش، كيف سبحان الشمس ما كاينة يعني، يا تعالي نخرج، لا أنا خصني نشوف هنا، خصني نشوف هنا هذه الشمس هذه فين هي، الشمس ما كاينش، هذه الآية ديال النهار ما كايناش، فهو ينكرها رغم وجودها. إذا فهم ليس مقصودهم أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بحجة وبآية وببرهان على صدق نبوته، فهم بين أيديهم الآيات والأدلة والحجج، عشرات بل مئات الآيات والحجج بل آلاف الآيات بين أيديهم يرونها، إذن فهم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون المكابرة والعناد، وهذا هو شأن المعاند. المعاند هذا طبيعته أنه لا يريد الآية وإنما يريد أن يعاند وأن يخاصم بدون أن يكون له هدف في الوصول إلى معرفة الحق وإلى معرفة الصواب. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وذلك جاء الجواب من الله عز وجل. أولم يأتهم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. أولم تأتهم البينة؟ إن البينة قد أتتهم، قد جاءتهم البينة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. فهم يطلبون إذن الآية من الله سبحانه وتعالى. والآية موجودة بطبيعة الحال، الآية موجودة، وهذه الآية التي يطلبونها هي بين أيديهم. قال تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتهم البينة، البينة جاءت أتتهم، والبينة جاءتهم. أولم تأتهم بينة ما، وهذا الاستفهام الإنكاري يعني، والواو والجملة حالية يعني، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، والحال أن البينات قد أتتهم. ما هي هذه البينات التي قد أتتهم؟ سماها الله عز وجل بينة ما في الصحف الأولى، والمراد بالبينة هنا هو القرآن. هذا القرآن هو البينة وهو الحجة وهو الآية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بينة ما في الصحف الأولى، أضاف هذه البينة إلى ما هو موجود في الصحف الأولى، والصحف الأولى هي الكتب السابقة التي سبقت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل كلها صحف. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن هذه البينة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي موجودة، وأن هذه البينة كما قلنا أضافها إلى ما في الصحف الأولى، لأن هذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة، جاء ومهيمنا عليها، لأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، أي أنه احتوى هذه الكتب وبين ما فيها وبين ما أدخل فيها من الغث ومن التزوير، وأن هذا الكتاب هو مصدق لما تقدم عليه من الكتب، وأن القرآن اشتمل وحوى هذه الكتب السابقة كلها، فهو الآية البينة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف القرآن بأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن وصف محمد صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الكتب السابقة، وصف محمد صلى الله عليه وسلم بشر به الأنبياء السابقون، وجاء مذكورا في أوصافه، جاءت مذكورة في الكتب السابقة، فذلك هو بينة لما في هذه الصحف، وأن هذه الصحف قد ضمنها واشتمل عليها، فأصبح هو المعجزة الخالدة الدائمة الباقية. ولذلك قالت هذه الآية أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، كما في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، ولولا يأتينا وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هي كقوله أولم يأتهم بينة، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى تماما، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، مثل قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن فالقرآن كاف ولا مش كافي؟ القرآن كاف على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل أميا لا يقرأ ولا يكتب، فجاء بهذا الكتاب العظيم، هذه المعجزة الخالدة الدائمة الباقية التي تحدى الله بها الإنس والجن، وعجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يستطيع أبدا أن يأتوا بمثله. فلذلك لا يمكن أن يطلب عاقل بحجة أعظم من هذا القرآن، لا يمكن لعاقل يطالب بالحجة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب أكثر من هذه الآية العظيمة، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وفي قراءة أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قرأ نافع وحفص أولم تأتهم، وقرأ الباقون أولم يأتهم بينة، ويعني يأتهم يعني الفعل أصبح مذكر لأن التأنيث هنا تأنيث مجازي، أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى يعني يكون المراد بالبينة يعني هو الدليل والبرهان، فيكون معناه مذكر، أولم يأتهم الدليل والبرهان، أولم تأتهم البينة والحجة الدامغة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما قلنا هذا من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصبر عليه، فاصبر على ما يقولون. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يسمع منهم أنهم يطالبون منه أن يأتيهم بآية، والآيات تترى وتتتابع وتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يجد عنده ضيقا وحرجا وشدة. فالله تعالى أمره بالصبر، فاصبر على ما يقولون. ومن جملة ما قالوا ائتنا بآية من ربك دليل على صدق نبوتك، أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بلى وربنا إن هذا الكتاب هو كاف في الدلالة على أن محمدا رسول من عند الله، وأن هذا القرآن العظيم ليس بكلام البشر أبدا. وهذا تنويه بهذا القرآن العظيم، بهذا الكتاب العظيم، هذا تنويه بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى معجزة خالدة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإني وكان مما أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من نبي إلا وأتاه الله من الآيات ما آمن على مثله قومه، يعني ما آمن عليه الناس، وكان مما أوتيته. ما هي الآية التي أعطيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان مما أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني هذا القرآن. فهذا القرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة، معجزة حسية مادية مشاهدة كثيرة، لكنها انتهت بانتهاء وقتها، كما أعطى الله الأنبياء السابقين، أعطى الله لموسى العصا، وأعطى لثمود لصالح الناقة، وأعطى إذن هناك آيات محسوسة ولكن انتهت، لا يشاهدها إلا من كان حاضرا حينها. أما بعد ذلك فالله تعالى لما جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الخاتمة، وجعل رسالته كافة للناس، رسالة للناس جميعا، اقتضى ذلك أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة معنوية وليست معجزة مادية، معجزة معنوية وهي القرآن العظيم. فمن أراد أن يعرف هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم ليس بنبي فعليه أن يرجع إلى القرآن، فمن خلال دراسته للقرآن يدرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب مبارك أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ثم قال سبحانه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله عز وجل يبين من خلال هذه الآية أنه أقام الحجة على الناس، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين كما في الحديث. والله عز وجل كما تدل عليه الآية أنه يقبل الحجة من عباده، فإذا احتج واحد من عباده يقول يا ربي أنا ما أتاني رسول، أنا ما عرفت، أنا عندي عذر، فالله عز وجل يقبل منه هذا العذر. من يقبله؟ يقبل منه هذا العذر إن كان صادقا فيما يقول، إن كان صادقا فعلا أنه ما عرف فإن الله عز وجل يقبل منه هذا العذر ويقبل منه حجته. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو أن الله عز وجل أهلكهم بعذاب من قبله، الضمير قالوا يعود إما على محمد صلى الله عليه وسلم وإما يعود على القرآن. إذا يعود على القرآن لأن الحديث عن القرآن، أو يعود على محمد وهذا القرآن هو صفته، يعني هذه هي رسالته، فهو يعود عليه وعلى القرآن. يعني أولم يأتي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني أن الله تعالى أهلك الناس قبل أن يرسل الرسول وينزل الكتاب، لكان للناس أن يحتجوا ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أنت لم ترسل إلينا رسولا، فكيف تطالبنا بما لا نقدر عليه؟ ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أصولية يقولون فيها على أنه لا وجوب قبل ورود الشرع، لا وجوب قبل ورود الشرع، يعني ما فيهش واجب قبل أن يأتي الشرع، وأن الواجبات لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالشرع. الواجبات تدرك بماذا؟ من أين ندرك هذا واجب؟ من الشرع. وقبل ورود الشرع ليس هناك واجب، كما تدل الآية أيضا على أن المخاطبين في عصر النبوة من مشركي العرب قبل النبوة كانوا أهل فترة. ومعنى أهل الفترة، أهل الفترة هو ما بين موت نبي وبعث آخر، وأن أهل الفترة معذبون ولا غير معذبين، أن أهل الفترة غير معذبين، يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يدل على أن المخاطبين كانوا أهل فترة، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فترة. ولذلك قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثته ومن قبل إرسال الرسل وإنزال الكتاب، لقالوا لاحتجوا، إذا معنى هذا أن الله تعالى يقبل حجتهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ولولا هنا أيضا تحضيبية كما قلنا عن قريب، يعني لقالوا يعني هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، لو أرسلت إلينا رسولا اتبعنا آياتك، لكنك لم ترسل لنا رسول فكيف يمكننا أن نتبع آياتك، فكيف نطالب بما لا نقدر عليه، كيف نطالب بأمر ليس في استطاعتنا وليس في وسعنا. إذن هذا يدل على أن الله تعالى يقبل حجة الناس، وأنه لا يعذب قوما حتى يبعث لهم رسولا يبين لهم ما يجب عليهم، فإذا خالفوا بعد ذلك فحينئذ تكون قد أقيمت الحجة عليهم. تحدث العلماء على مسألة أهل الفترة الذين كما قلنا عن قريب ما بين زمان عيسى عليه السلام وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، هذه الفترة تقريبا هي المدة اللي زمان الفترة اللي ما كانش فيها نبي، وخاصة أن الأنبياء السابقين كانت رسالتهم خاصة ولم تكن رسالة عامة لكل الناس، فكانت رسالة قومية يعني محصورة على طائفة معينة. إذن هؤلاء ومثلهم أيضا المجنون والشيخ الهرب الذي وصل إلى سن الخرف ولم يعد قادرا على الفهم، يعني جاءت الرسالة في هذا الزمان الذي لم يكن يستقادر على الاستيعاب، وكذلك أيضا الصبي الصغير، هؤلاء يوم القيامة يمتحنهم الله سبحانه وتعالى، أهل الفترة والمجنون والمعتوه، الله تعالى يوم يعني كل واحد الأصم يقول أنا ما كنت أسمع، والمجنون يقول ما كنت أعقل، والصبي كذلك. إذن هؤلاء لهم حجة ومع نفس حجة لهم حجة يحتجون بها، فهم كانوا غير مهيئين غير مستعدين لقبول الرسالة لفقدان العقل، فالله تعالى يمتحنهم يوم القيامة كما جاء في الأحاديث أنه يمتحنهم ويطالبهم بأن يدخلوا النار، تعرض النار فيأمرهم الدخول إليها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فهو عاصي لله سبحانه وتعالى. لكن هذا في غير أطفال المسلمين، أطفال المسلمين أجمعوا على أنهم من أهل الجنة، أطفال أبناء المسلمين هم من أهل الجنة، لكن في أطفال المشركين أولاد الصغار أبناء المشركين هؤلاء اختلف فيهم العلماء هل هم من أهل الجنة أم ماذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال الله أعلم ما كانوا يفعلون، الله أعلم ما كانوا يفعلون، يعني يقصد هذا أنهم
أنه فيهم من يدخل الجنة وفيهم من يدخل النار لما سبق في علم الله أنه ما كان يفعل ذلك يمتحنهم يوم القيامة. فمن فاز في الامتحان نجا ومن لم يفز فلم ينجو. ولكن في بعض الأحاديث تفيد كما في حديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني وقال في حسن لغيره بمجموع طرقه أن قال سألت ربي اللاهين فأعطانيه سألت ربي اللاهين فأعطانيهم. فقيل من اللاهون؟ قال ذرار الناس يعني الأطفال ذرار الناس هؤلاء اللاهون. قيل من اللاهون؟ قال ذرار الناس. فهذا يفيد على أنه في الجنة إذا صح الحديث. يعني كما قلنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يمتحنون أو لا يمتحنون، هل من أهل الجنة. وفي حديث آخر أيضا في الصحيح صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام أبيه إبراهيم في الجنة وحوله أبناء المشركين. قالوا أبناء المشركين؟ قال نعم. فما يفيد على أنهم من أهل العلم من يقول بأن أبناء المشركين يكونوا خدم يوم القيامة لأهل الجنة. أبناء المشركين يكونوا خدم لأهل الجنة. إذن في المسألة كما قلنا فيما يتعلق بأبناء المسلمين هذا أمر متفق عليه أنهم في الجنة. أبناء المسلمين هم في الجنة، هم يشفعون لآبائهم يوم القيامة إذا كانوا ماتوا دون البلوغ فهم من أهل الجنة، هذا بإجماع. لكن أبناء المشركين اختلفوا فيهم، من يقول أنهم يمتحنون ومنهم يقول أنهم من أهل الجنة، هذا يوجه الاختلاف. يقول من يمتحنون ومنهم من يقول أنهم من أهل الجنة. اللي يقول بأنهم من أهل الجنة يعني الحديث الذي ذكرنا عن قريب الإضافة إلى الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة، هو يعني على الفطرة فكان غير مكلف إلى آخره. لكن قول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كان يفعلون هذا دليل من قال بأنهم يمتحنون. الله أعلم بما كان يفعلون دليل بأنهم يمتحنون يوم القيامة. أما أبناء المؤمنين كما قلنا هم معه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم أبناء المسلمين هم تابعين لأبائهم. لكن إذا كانوا مسلمين فعلا، أما إذا كان الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافق فهنا أيضا حتى ولو كان في الظاهر يطلع حكم الإسلام في الباطن يعني يكون أبناؤه تبعا لآبائهم يعني يكون تبعا لآبائهم. إذن على العموم أن هناك من قال أين كيف يعني الآخرة ليست دار العمل، هي دار للجزاء. يعني كيف يكون امتحان يوم القيامة؟ يعني الآخرة دار ليست للعمل، يعني معنى أن أن الإنسان يسأل كذا، لكن الله أعلم بذلك. ما قلنا المسألة فيه خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بأهل الفترة وبالناس اللي هم عم صم لا يسمعون ولا يبصرون والمجنون والمعتوه، الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة لأنه أعلم بما كانوا يفعلون والله أعلم. إذن على كل حال شاهدنا من هذا كله هو أن الله عز وجل يقيم الحج على الناس، يقيم الحج. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذب الله أحدا دون أن يقيم الحجة عليه. وهذه الآية تفيد على أن حتى الكفار في عصرنا هذا اللي هم في بلاد نائية لم تصلهم الدعوة، لم تصلهم في عصرنا هذا علما بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس كلهم، لكن بالنسبة لمن وصلته إنسان نائي يعيش لم يسمع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا برسالة الإسلام ولم يسمع بشيء من هذا القبيل حتى مات، هل تجزم بأنه في النار؟ لا نجزم بأنه في النار، وإنما نقول هذا أيضا من يمتحنون لأنهم وصلتوش الدعوة، هذا يدخل في إطار الممتحنين. أو وصلتوا دعوة لكن بطريقة مشوهة كما هو الآن في عصرنا هذا، كثير من الناس يصلهم الإسلام ولكن بطريقة مشوهة جدا، يصلهم بطريقة كريهة يعني يجعلهم ينفرون منه ويهربون منه ولا يقبلون ولا يحبون أن يسمعوه. يصلهم الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين الدماء والقتل وما إلى ذلك. فالذي يصله الإسلام وخاصة وسائل الإعلام، تعرفون بأن وسائل الإعلام في معظمها في يد الأعداء للمسلمين، فهم يعني مسلطين بوسائلهم الإعلامية المختلفة على الطعن في الإسلام وعلى تشويه صورة الإسلام وعلى تنفير الناس من الإسلام. وبالرغم من ذلك كله فإن الإسلام بفضل الله تعالى يزداد يوما بعد يوم، لأن الناس بفطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليه يميلون إلى الحق، لأن دين الفطرة يجلب كل صاحب فطرة سليمة يجلبه إليه ويقبل عليه، وحينئذ وخاصة إذا قرأ يعرف الحقيقة. على العموم أن الله عز وجل كما قلنا لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو أن الله عذبهم بدون لاحتجوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن يلحق الذل والهوان قبل أن نذل ونهان ونخزى نخزى يعني نفضح نفضح الإنسان الخزي هو الفضيحة والذل هو الهوان الذل هو الهوان قل ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نهان ونفضح قال عز وجل قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متربص هذا تهديد في ظاهر يعني قل كل وإن كان هو خبر ولكن معناه الإنذار والتهديد قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى كل يعني كل فريق كل هنا حذف المضاف إليه كل متربص أي كل فريق نحن وأنتم يعني في المواجهة يعني هذا كان يعني لجاج ومخاصمة وحجاج بين المسلمين وبين المجيبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الداعي والمدعوين قال عز وجل قل لهم قل كل متربص يعني كل واحد متربص معنى متربص أي منتظر كل واحد ينتظر النهاية التي يؤول إليها أمر الآخر يعني كل واحد ينتظر يعني هناك صراع بين طائفتين فكل واحد ينتظر ماذا ينتظر ينتظر مآل ونهاية الطرف الآخر قل كل متربص أي كل فريق متربص ومنتظر ما يؤول إليه الأمر لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة إليكم قل كل متربص فتربصوا وجاءت في آية أخرى أن المسلمين لا ينتظرون بهذا التربص إلا الخير كما قال عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون إذن قل كل متربص يعني كل منتظر ما سيؤول إليه الأمر الآخر هل يعذب في الدنيا أم لا يعذب هل يعذب في الآخرة أم لا يعذب هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل ولكن لا بد أن يظهر مآله للفريقين للطائفتين قل كل متربص فتربصوا فانتظروا نحن ننتظر وأنتم تنتظرون قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بهذا الانتظار بما سيؤول إليه هذا الانتظار وهذا التربص ستعرفون الحقيقة وستدركون من هو على الحق ومن هو على الباطل ولذلك قال فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بإخبار من الله عز وجل أنه واثق يعني الآية فيها إشارة إلى أننا يعني على الطريق الهدى وعلى الصراط السوي وعلى طريق الهداية قل كل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ستعلمون ذلك حينما ترونه معاينة ويصيرون يعني ويصير حقيقة عندكم فحينئذ وتعلمونه علم اليقين وحق اليقين فحينئذ تدركون أنكم كنتم على باطل وأنكم كنتم على ضلال فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الصراط والطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ومن اهتدى وهذه الآية تشمل من ولد على الإسلام وتربى عليه وعاش فيه ومن كان على ضلال فهداه الله عز وجل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بعد الضلال بعد أن كان ضالا هداه الله عز وجل فستعلمون ذلك حين ترون ذلك عيانا فسوف تعلمون حين ترون العذاب من أضل سبيلا هكذا فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا حين يرون العذاب يعني حين اليقين حين وصل إلى الحقيقة فسيعلمون غدا من الكذاب الأشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير ولا تعلمون نبأه بعد حين ولا تعلمون نبأه بعد حين أي أن هذه الحقيقة ستصلون إليها في يوم من الأيام كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن تصلون إلى هذه الحقائق، إلى علم اليقين وإلى عين اليقين وإلى حق اليقين، ستعلمونها وسترونها بل وستلمسونها، وهذا هو حق اليقين. قل كل متربص فتربصوا، كل منتظر فانتظروا، فستعلمون في نهاية المطاف من هو على الهدى وعلى الصراط المستقيم ومن هو على الضلالة. لا بد أن ينكشف للضالين والمكذبين والمعاندين، سيأتي يوم من الأيام بعد حين يعرفون أنهم كانوا على ضلال، وأنهم كانوا على غير هدى، وأنهم كانوا ضالين، وأنهم كانوا محاربين للحق وللعدل والفضيلة. سينكشف لهم ذلك عاجلا أم آجلا. هذا آخر سورة طه. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم تأتي سورة الأنبياء، نقف عندها إن شاء الله فيما يستقبل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.